الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا يفوق ويعلو حمد الحامدين، حمد الاولين والاخرين، ونشكرك مستزيدين مستكثرين، ونثني عليك الخير كله مؤمنين موقنين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين. ربي انعمت فزد، وما بكم من نعمة فمن الله، وأي نعمة أفضل من نعمة الإيمان والقرآن والصلاة التي جمعتنا الآن، عبادة الله وتوحيد الله، ثم البحث والنظر والاستماع إلى ذكر الله تبارك وتعالى. هذا المجلس المبارك، مجلس العلم الذي تحفه الملائكة والذي تغشاه الرحمة، هذا المجلس الذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ نشأت أحمد محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر الشقيق. هذا الشيخ الفاضل شهرته سبقت حضوره بيننا، نحن نعرفه في عديد القنوات وخاصة الناس والحكمة، كما أن شهرته عن طريق الإنترنت والفيسبوك يعني كذلك هي تعرف به. وهو بيننا نستمع إليه ونتحاور معه ونستفيد منه، ولذلك لا يسعنا إلا أن نتقدم إليه بفارق عبارات الشكر والاحترام والتقدير، ونسأل الله أن يضاعف له أجره وأن يكتب هذا اللقاء وما تجشم من أجله من صعوبات حسنات في ميزانه يوم القيامة. ونحن إذ نشهد أننا استمعنا إليه واستفدنا منه، فإن ذلك سيكون في صفحاته، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف إذا ما اهتدى أكثرنا في هذا اللقاء؟ فيا سعادة الشيخ وهو يجمع منا عديد الحسنات، أحيل إليه الكلمة مشكورا وجزاه الله خيرا، وأنتم كذلك وفقكم الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نسعد بكم في هذا اللقاء وفي هذا المسجد الذات لما له من مكانة في قلوب جميع المسلمين. فإن كنا قد قدمنا بالطائرة فأسلافنا قدموا على الأقدام وعلى الدواب، لا لشيء من الدنيا يريدونه، ولكن للحق بين ربوع العباد ينشرونه. وهذه دعوتنا، وهذا منهجنا الذي ربينا عليه دينا، بل جعله الله علينا فريضة، وجعله الله لنا منهجا، ودعانا للتحرك به قبل نفاذ أعمالنا وقبل انتهاء آجالنا. وكلنا نقرأ ذلك، يلخص لنا الواحد في سورة من أقصر سور القرآن والعصر، فيقسم تعالى بالعصر. والعصر لا يعنى به مجرد صلاة العصر، وإن ذكر هذا بعض أهل التفسير، لكن الراجح أن المقصود به الزمان. فمعنى العصر يعني: يا من كاد زمانكم أن يولي وأعماركم أن تنتهي. الأمر ليس ببعيد، فإن لم يكن العمل اليوم فمتى؟ إن لم يكن إقامة الدين اليوم فمتى؟ لذا أقسم. والعصر، وجعل جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. والألف واللام في كلمة الإنسان هنا للجنس، تشمل جنس البشري، فكل الناس في خسران إلا من استنقذ نفسه واعتصم بحبل ربي قبل نفاذ عمري وقدوم أجلي. إن الإنسان لفي خسر، أي لفي خسران مبين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أمور دعانا الكريم لإحيائها، بل والقيام بها، حتى قال الإمام الشافعي عن هذه السورة: لو لم ينزل للناس من كتاب الله غيرها لكفتهم. لأن الله رسم فيها منهج دينه، منهج تشريعه. فكل الناس في خسران إلا من اتصف بهذه الخصال الأربعة، إلا الذين آمنوا علموا أنهم عبيد لرب، وأن هذا الإله هو الذي خلقهم ابتداء، والذي إليه الأمر انتهاء، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى وحده ولا يبقى معه شيء، كما قال الصديق: فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. وكما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإليه وحده المصير، وإليه وحده المآل. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك المنتهى، ألا إلى الله تصير الأمور، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. الملك ملكه، والخلق خلقه، والتدبير تدبيره، مستوى على عرشه، نواصل عباده بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاءه، لا راد لقضائه ولا مغير لسننه، قوله ثابت وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالأمر أمر من؟ والتدبير في الكون تدبير من؟ بل لله الأمر جميعا. قل إن الأمر كله لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأين تصرفون؟ أين تصرفون؟ ومن أين تصرفون؟ وكيف تصرفون؟ لابد أن ندرك هذه المعاني. فهو الظاهر المالك المهيمن المدبر القادر على أن يبلغ عذابه لكل من خالف أمره، لن يستعصي عليه بشر، ولا يعني إمهاله للظالمين إهماله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا يعني تمتيعهم أيام أن الواحد الديان تركهم في ملكه يعيثون فيه كيف شاءوا. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يدعون بل بين عظيم قدرته حين قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فإخواني هو الظاهر بلا نزاع وهو الباطن الذي لا يخفى عليه منا خافيا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى ما هو أخفى من السر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما لم نؤمن أن هذا هو الإله ونشهد له بكل ما شهد هو به لنفسه، فأقول للبشرية القاصرة لن تدرك قدره ولن تبلغ حقيقة أمره ما لم يعرفنا هو حقيقة ذاته. فأبصارنا قاصرة وملكاتنا محدودة، مدى سمعنا كيلومترات ومدى بصرنا كيلومترات، وهل ملك الله يقاس بالكيلومترات؟ ثم ما نرى بعض ظواهر الدنيا وماذا وراءها؟ ماذا وراءها؟ نحن نرى صفحة السماء كما قال ابن عباس أينا يدرك كنهنا، مجرد رؤية ظاهرة، أما حقيقتها وحقيقة ما ورائها من سماوات سبع وكرسي وعرش وملكوت لا يعلم حقيقته إلا الله. هل بإمكان عقولنا وإمكان ملكاتنا أن تصل لتدرك حقيقة ربنا؟ من أقوى الناس طاقة في البشرية نبي الله موسى من كل عزم الرسل، يوم أن تطلعت نفسه لأن يرى ربه فسأله ذلك، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أن بطاقتك البشرية أن تدرك رب البرية، أن تدرك، أن تتحمل رؤيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى فيقول لقد حجب الله نوره بحجاب لو هتكه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه مد بصره. أين أقوى أن يفتح عينيه في نور الشمس لحظات؟ فإن كنا لا نقوى أن نرى نور الشمس فكيف تحتمل أبصارنا القاصرة نور العزيز الحكيم؟ يا إخوان لابد أن ندرك رب العباد وإن غاب عنا عن أحاسيسنا عن حواسنا لكنه ما غاب عنا بتقديره بتدبيره بما بث في كونه من كم من رهيب رحيم من خلقه لا كاد يحصى. كل مخلوق من مخلوقاته دال على جلاله وجماله وكماله. أقول كل مخلوق، ولذا دعانا الله للنظر في كل ما خلق بلا استثناء، فقال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد يؤمنون. مسألة الإيمان تحتاج منا أن نوقن أن الله وإن كان غيبا عنا لكنه ساق لنا من الشواهد ومن الأدلة ومن الآيات ما يبلغنا حد اليقين، ولذا ألزمنا في الشهادة أن نشهد أن نشهد. لم يقل قولوا لا إله، ولكن شرط دخول الإسلام أن نشهد أن لا إله. لما اشترط علينا الشهادة؟ نتدبر قليلا نشهد. النبي لما سئل عن الشهادة أشار إلى الشمس في وضاحة النهار وقال للسائل: على مثل هذا فشهد. لا تشهد إلا على الشيء الواضح وضوح النهار. فما أدلة الشهادة عليه؟ نشهد أن لا إله إلا الله على أي أساس؟ على أي أصل؟ لا، هناك أصول، القرآن حكاها والسنة بينها. أول هذه الأصول يا إخواني لابد أن ندرك، ندرك أولا بعجزنا، وإذا كنا عاجزين عن إدراكه أليس العجز خير دليل على أن أمر الله يفوق طاقتنا يفوق قدراتنا؟ ولو ترك الأمر لإمكانياتنا وحدها ما وصلنا لحقيقته. وهذا ما حدث، من اعتمدوا على طاقاتهم استالتهم الشياطين حتى تصوروا أن الصنم إلههم أو الشجر إلههم أو القمر إلههم أو الشمس إلههم. ولا نزال حتى القرن العشرين ملايين الخلق يعبدون الأصنام، أكثر من 500 مليون بشر الآن في دول متقدمة علميا وحضاريا كاليابان والصين والهند وغيرها ما زال يعبدون الصنم، ومثل هذا العدد يعبدون البقر. في ليه؟ يعبدون البقر يركعون له ويسجدون. لنتصور هذا، حتى يعني يحضرني موقف غاندي بعد أن حررت الهند في الستينات ووقف في أول خطاب له في الأمم المتحدة واعتبره وطن قومي. حرر الهند فلما اعتلى منبر الأمم المتحدة أخذ يعلن كفره، يقول: أنا جئت اليوم لأعلمكم أن البقرة إلهي، هي أحب إلي من أمي، فأمي أرضعتني 2 عامين وطلبت مني العطاء الأمر كله، أما البقرة إلهي فأعطتني لبنها وروثها وأظلافها وجلدها وشعرها وأعطتني كل ما عندها ولم تطلب مني شيئا غير أن أطلق سراحها لترعى، فهي أحب إلي من أمي. رحم الله أحد علمائنا لما سمع الحوار شيخ كشك لما سألناه عن هذا قال: لا تحزنوا، إن البقرة تشابه علينا. إن البقرة
تشابه عليه.
ندرك أن يكون بشر. ها؟ بل عجبت عام 94 في أكبر ميدان نودلهي ساعة الظهيرة يأتي أجل فينام في الميدان، تتعطل وسائل مصد 6 ساعات كاملة، الناس ناموا في السيارات لأن الإله نائم لا يرد إيقاظه. ندرك إخواني أليست هذه عقول بشرية؟ لكن الله من علينا لأنه يعلم قدراتنا، يعلم مدى ضعفنا كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فيتجلى تعالى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليسوق لنا خير ملائكته أمين روح السماء جبريل لأفضل خلقه سيد المرسلين بوحي الله ورسالته ليعلمنا قدره، ليعرفنا حقيقة، ليعلمنا أن هذا الإله لا يمكن لمخلوق بشري أن يدرك حقيقة، ولن يعلم به إلا هو كما قال تعالى عن ذاته الرحمن فاسأل به خبيرا. من الخبير بالخبير؟ فبين تعالى أنه شهد لذاته بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذا أعظم أصل نشهد عليه. النبي لما قرأ الآية قال وأنا أشهد بما شهد الله به لنفسي. ورحم الله الصديق لما سألوه كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، لولا أنه عرفنا بذاته ما كان لعقولنا أن تعرفه، ما كان لطاقاتنا أن تبلغ مكان تقديرك وتوقيرك. لابد أن ندرك شهدنا له بشهادته لذاته، شهد الله أنه لا إله إلا هو فقط، لا وشهدت له جميع ملائكته. وما نزل ملك على نبي مرسل على مر التاريخ كله مع تباغض الأزمان واختلاف الأوطان، فليس الأنبياء لم يأتي الأنبياء كلهم في وقت واحد ولا في بلد واحد بل تفاوت، ورغم هذا التفاوت اتفق الوحي المنزل إليهم على توحيد الواحد. فدل ذلك على أن جميع من نقل هذا الوحي نقله على هذا الأصل، فشهد به الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وعلى رأسهم الأنبياء. فهل هناك نبي دعا لغير توحيد الله؟ فهل يتصور أن جميع الأنبياء الذين تجاوز عددهم 24,000 نبي اتفقوا على كذبة؟ يستحيل تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم عليه، فما جمعهم زمان ولا جمعهم مكان، والكل نادى بشيء واحد توحيد الواحد. توحيد الواحد لندرك فنشهد بشهادة الله لذاته، ونشهد بشهادة ملائكته الذين رأوا وعانوا، ونشهد بشهادة أنبيائه الذين اصطفاهم الله من بين خلقه وأنزل إليهم رسله وساق إليهم كتبه، ثم نشهد بشهادة من تابعوهم كم عددهم على مر التاريخ؟ ملايين. لست في الطريق وحدك بل لك سلف كثير، لك سلف كثير، ولو استعرضت تاريخ كل من آمن لوجدتهم في كل التاريخ صفوة الخلائق، أفضلهم عقلا، أعظمهم فكرة،
أحسنهم أداء، أحسنهم خلقا. فهل تتفق كل هذه الطاقات البشرية على كذبة؟ يحاج، يحاج أصول يلزم المسلم أن يعينها. فنشهد بشهادة الله لذاته، نشهد بشهادة ملائكته، نشهد بشهادة أنبيائه، نشهد بشهادة أولي العلم من خلقه. ثم تأتي بعد ذلك الآثار القائمة في كونه والتي بثها الله من حولنا لا تكاد تحصى، فكل آية في كونه دالة على توحيده. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى سبحان الله عدد ما خلق في الأرض وعدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق بين ذلك وعدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. بعض الناس ظن أن النبي يقصد العدد وهذا بعيد، لا، هو يقصد النوعية لا الكمية، يقصد الكيفية. لما أقول سبحان الله عدد ما خلق فهو يرى في كل مخلوق خلق من آيات الله ومن عظمة الله ومن بيان الله ما يحمله على تسبيح الله وتحميد الله وتوحيد الله وتكبير الله ونسبة الحول والقوة لله في كل ما دبر في هذا المخلوق. فهل رأينا في كل مخلوق رب العباد خلق هذه الأمور الخمسة؟ لو أننا عيناها لعاينا الحقيقة أنه لا مدبر لهذا الخلق ولا خالق له إلا الله وحده. حتى الأعراف البادية الآثار كانت بالنسبة لهم محركة للقلوب، مورسا اليقين. هذا الأعراب الذي آمن قبل البعثة حين سألوه كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعث والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولما سئل علي بن أبي طالب في بدء إيمانه كيف عرفت ربك؟ تبين أن عرفه بالفكر قبل الوحي. قال عرفته بورق التوت يأكله البعير فيخرج بعرا، ويأكله الدود فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. إذا نشهد على هذه الأصول الخمسة نبني عليها شهادتنا حتى إذا قلناها لم نكن لغيرنا مقلدين، بل نقولها ونحن بها موقنين. لذا كان شرط السلامة الأول أن نوقن بالله، أن نؤمن بالله. الشرط الثاني، وسامحونا أن أختصر اختصار شديد جدا وأرجو الله ألا أكون مخلا، الشرط الثاني العمل. إلا الذين آمنوا قال وعملوا الصالحات. ما هي الصالحات؟ ما هي الصالحات؟ كل أهل الأرض يزعم أنه يفعل الصالح، فهل هي بحق صالح؟ الصالح يا إخواني ما وافق نص كلام الخالق، لأننا بشر عجزة نرى الأمور على غير حقيقتها. حتى الأمور المادية من المسلم لا تظن أننا بلغنا فيها غاية العلم أبدا، وإلا فأنت ترى الواقع وحقيقة الأمر غير الذي ترى. هنشكل في رؤية؟ لا يا إخواني، كلنا نرى الجبال على أي نحو نراها؟ جامدة ثابتة شامخة، هل أحد منا رآها تجري تسير تمشي؟ أبدا. هذه رؤيانا، أما حقيقتها فخلاف ذلك. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وحاسبة وظن وخلف نفعل مقربة، قال وتحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الكرة الأرضية تدور والجبال ثابتة و ولا تدور بدورانها بسرعة تفوق سرعة السحاب. من من البشر رأى تدور؟ لكن علام الغيوب علام الحق. كلنا نقر أن الكرة الأرضية تدور، خمس الكرة الأرضية وأربعة أخماسها 79% منها ماء. لما تدور الأرض ويعلو ظهرها المحيطات، وكلنا درسنا أن الماء ينتقل من المرتفع للمنخفض، فلما لم يجري ماء المحيطات على اليابسة فيلقى؟ طيب هل تتصور عاقل يصير مخلوق جلال أعلى؟ طيب ما رأيكم الكرة الأرضية تدور ويعترينا الليل والنهار، قد نعلو ظهرها أحيانا ونكون أسفلها أحيانا بالليل، نحن نسير على الأرض. لو تصورنا مسير الناس ونحن من خارج الأرض تجد الناس ماشية ورجليها لأعلى ورأسها لأسفل، ولا الأرض تغيرت عن كونها كرة. يا إخوان مدرك، مدركات الخلق محدودة، ومن رحمات الله علينا أنها محدودة، وإلا ما استطعنا حياة. تخيل لو الكرة الأرضية صبرت حتى نرى أولها وآخرها ونراها حال دورانها، هل كنا نقوى أن نثبت عليها مع دورانها؟ ها؟ لو جلست على كرة ضخمة أضخم من هذا المسجد ورأيت تدور تحتك، سيأتيك دوار وتسقط على الأرض لن تقوم لك قائمة، أليس كذلك؟ لو رأينا أطراف الأرض ورأيناها وهي تدور لهلكنا، لكن من رحمة الله علينا أن ضعف الله أبصارنا لا نرى إلا 50%. الجزء الذي نراه نراه ثابت مستقر، فراش بساط قرار كما وصفها الوحدة، حتى نستطيع السعي ونستطيع العمل، ذلك تقدير العزيز العليم. إذا ندرك إخواني رب العباد حين كلفنا بالعمل كلفنا لأنه يعلم أسرار كوني، بل يعلم أسرار خلقي، ويعلم ما يصلحنا مما يفسدنا. وكم من عامل بما يفسد بل طالب لما يشقيه ويظن أنه يسعده. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان جهولا وكان الإنسان ظلوما أو كان الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا قد يطلب ما يشقيه. وكم من أناس ضرعوا لربهم بما فيه عذابهم. يحضرني موقف طريف في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو ربه ويطلب النصر، أبو جهل أوهم قومه أنه مصلح وأنه على حق حتى لقبه القوم أبو الحكم. أبو الحكم يعني أحكم قومه، فإن كان أحكمهم أبو جهل فأين الحكمة؟ كان النتيجة لما التقى جيش المسلمين بجيش المشركين أخذ هو الآخر يضرع ويشكو إلى الله من المسلمين ومن ظلم المسلمين ويوهم قومه أن المسلمون هم الظلمة، فيقول اللهم إنهم أقطعوا للرحم. كنا في مكة أمة واحدة ليس بيننا خلافات، والذي جعلنا بدين جديد فرقنا وجعل منا مسلم وكافر محمد، نحن لا نفرق الأمة، هو الذي فرقنا هو الذي قطع أرحامنا. فيتذلل إلى الله بهذا المعنى الفاسد الذي يظنه صالح، يقول اللهم إنهم أقطعوا للرحم جاءونا بما لا نعلم. وإذا جاءوك بما لا تعلم تعلم، إذا كنت البعيد جاهل. ثم أخذ يسوق هذه الضلالات ضلالة على إثر ضلالة دعائه، وفي النهاية حتى يثبت لقومها أنها رجل متجرد تجرد في الدعاء، فقال اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك، فاستجاب الله دعوته. دعوة أوجب اي والله يا إخوان. وفيها نزل نص القرآن، قال تعالى في إجابتها إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، طلبتم أن ننصر أحبكم إلينا وأرضاكم عندنا ونحن استجبنا دعاءكم، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا أي لضلالكم وغيكم نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت وأن الله مع المؤمنين. مش معاك ليثبت الله لنا أن معية الله لا تقوم مع المدعي، إنما تقوم مع صاحب العمل الصالح الذي وافق كلام الخالق. لذا قال سلفنا لا صالح من العمل إلا ما وافق كلام الله عز وجل. طب أي عمل يخالف يبقى صالح؟ ها؟ يبقى صالح؟ لذا قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يقول الإمام الجويني اشترط الله شرطين في العمل، أن يكون صوابا وأن يكون لله خالصا، صوابا بموافقة نص الكتاب والسنة وخالصا لوجه الله لا يبتغى به سواه، فلن يقبل الله تعالى من العبد عملا بغير هذين الشرطين، أن يكون صوابا ولوجه الله خالصا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يأمرنا الله بكل الصالحات ويبين لنا جميع الأفعال والأعمال التي لو أتيناها لغير الله بنا وجه الدنيا. حين وعاها سلفنا الصالح وتحركوا بهذا الدين لينشروا هذا الصلاح بين العباد، كم كابدوا، كم أنفقوا من أوقات ومن طاقات حتى يبلغوا مكاننا هذا ليبنوا المسجد هذا ويجعلوه منارة في بقعة نأت عنهم أمياس بل ملايين الأمياس. إخوانا ندرك الصحابة لما وعوا هذه الحقيقة علموا أن هذا دين الرب وأن هذا شرط النجاة بين يديه وشرط الفلاح والخلاص من الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يكتفوا بالعمل الصالح الذي يرجو ثوابه بل تحركوا بهذا الحق لينشروه بين الخلق لينشروه بين الخلق. قال وتواصوا للحق، وتواصى فعل مشاكلة لم يقل وصى بل قال تواصى. أفعال المشاكلة يشترط لها طرفان، تقول فلان سأل يبقى السأل واحد، لكن تساءل سأل كل منهم الآخر، فلان ضرب فلان، فلان ضارب ضرب فيقال ضارب، لكن لما تقول فلان ضارب فلان ضرب يبقى الضارب واحد، ضارب يبقى كلاهما ضرب الآخر. هذه تسمى أفعال المشاكل في القرآن الكريم بل في اللغة العربية. فلما يقول وتواصى أي وصى بعضهم بعضا بالحق، قد يبلغني من الحق ما لم يبلغك ويبلغك من الحق جوانب لم تبلغني، يلزمك أن تعلمني ما تعلمت ويلزمني أن أعلمك ما تعلمت. هذا الأمر يا إخواني من أعظم أصول ديننا وهو الذي جاء بنا إلى هذا المكان وهو الذي جاء بالصحابة قبلنا إلى هذا المكان وهو الذي جعل المسلم يحيى في أي بقعة من الأرض يوصي أمة المسلمين في كل الأرض بالحق ما استطاع إلى ذلك سبيل. هذا هو الدافع الذي حمل الصحابة على أن يكابدوا ليبلغوا هذه الأماكن، بل لا يكتفوا بها. عبد الرحمن الداخل لما استمر مع جيش المسلمين حتى وصل المحيط الأطلسي في المغرب، وقف عليه وبكى وقال: والله لو أعلم أن وراءك أرضا يعبد فيها غير الله لخدتك حتى أحملهم على عبادة الله. بهذه المعاني عاش سلفنا، بهذه المعاني تحرك سلفنا، لم يفعلوا ذلك تشريفا ولا طمعا في دنيا، إنما فعلوا ذلك طلبا لرضا الله وإنقاذا لعباد الله. كيف نعرف الحق ثم نحجبه عن الخلق؟ ثم نحجبه عن الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هذا الأمر على الفرضية حين يقول: بلغوا عني ولو آية. ولو آية لم تتعلم من الحق غيرها يلزمك بلاغها، يلزمك نقلها لغيرها. بلغوا عني ولو آية، فرب مستمع أوعى مبلغ، لعل من يأخذ منك الآية يكون أفقه لها منك فيقوم بها وينفع الناس بها أكثر منك، فيكون بلاغك وعمل من بلغت في سجل حسناتك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، حديث ذكر به فضل الشيخ: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور جميع من اتبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإخواني، التواصي بالحق فريضة علينا، ليس لنا فيها اختيار، ليس لنا فيها اختيار. لما علم الصحابة هذه الحقيقة أمر مذهل، ما ناموا في بيوتهم ولا استقروا في ديارهم رغم أن بلادهم فتحت وانتصروا وأقاموا الدين وطبقوا شرع رب العالمين في الجزيرة. كان ممكن يكتفوا الجزيرة العربية، لكن هل اكتفى الصحابة بذلك؟ ظلوا يضربوا في الأرض، بل في كل أصقاع الأرض، لينقذوا بهذا الحق جميع الخلق. الإنسان لم يدرس تاريخ موسى. الصحابة أنفسهم هم الذين جاءوا الشام، وصلوا بلد الشام، لا ده وصلوا شمال آسيا، وصلوا سيبيريا. سيبيريا منطقة لم تكن مكتشفة، اكتشفها على المسلمين. وكان يقود الجيش عالم يسمى صابر، ولقبت باسمه، كان اسمها القديم سيبيريا، ثم صرفت لسيبيريا. كم من مسميات سماها سلفنا حرفها خلفنا. يوم انفتحت القسطنطينية كان اسمها ايه؟ سموها اسلامبول، مدينة الاسلام، حرفها الترك وسموها اسطنبول، اسمها الاصل مانيلا. يوم انفتحت كان اسمها مانيلا، سماها المسلمون امان الله، وحرفها الظالمون سموها مانيلا. يا اخواننا لما نقرأ التاريخ سنذهل، سنذهل. جغرافية العالم الإسلامي اللي فتحه الصحابة لم يكن عندهم يعرف إلا القارات الثلاثة: آسيا وأفريقيا وأوروبا. كم بلغ الإسلام منها؟ أكثر من 60% من القارات الثلاثة. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ من شمال آسيا إلى جنوبها، من سربيرا شمالا إلى جنوبها الهند وجزيرة سيلان، كل هذه كانت خاضعة لدولة الإسلام. شرقا وصل الإسلام إلى ثلث الصين، ثلث الصين الغربي كان اسمه تركستان الشرقية، ولا زال للآن يقطنه أغلبيته مسلمين. اقرأوا التاريخ. غربا في آسيا أخذ آسيا لنهايتها، تركيا، أرمينيا، منطقة الخصام. كل هذه المناطق خضعت الإسلام، وأكبر القارات الثلاثة آسيا لم يبق منها إلا الجزء الشرقي جزء من الصين، والشمال الغربي جزء من روسيا الحالية، لكن معظم المدن أو الولايات التي كانت خضع الاتحاد السوفيتي كانت دولة إسلامية. تركستان وأوزبكستان وأفغانستان كل هذه مناطق إسلامية. هذه آسيا. أفريقيا لو تصورت بشكل أفريقيا تشبه في الخريطة الكمبيوتر. الجزء الأعلى من الكمبيوتر أسلم. أكثر من ثلث أفريقيا الأعلى أسلم، من مصر إلى المغرب العربي وجنوبا إلى خليج نيجيريا. كل هذه المنطقة، مالي ونيجيريا وتوغو وغيرها، كل هذه الدول حتى الكونغو أسلمت. ومن الجهة الشرقية أخذ الساحل بالكامل من شمال أفريقيا إلى جنوب أفريقيا. الجزيرة الموجودة قرب جنوب أفريقيا تسمى جزيرة مدغشقر كانت جزء من الدولة الإسلامية. اقرأوا التاريخ الأول. أكثر من 60% في أفريقيا دخل الإسلام. أوروبا جنوبها وشرقها أكثر من ثلثها دخل في الإسلام. الجنوب منطقة أسبانيا المرتبطة وكانت تسمى الأندلس، وأنتم لتاريخ الأندلس أقرب. الجانب الشرقي كله فتح، ألبانيا، البوسنة والهرسك، صربيا، الجبل الأسود، مقدونيا، كوسوفو، رومانيا، بلغاريا، المجر، حتى حدود سويسرا. وقفت فتوحات المسلمين عند مدينة فيينا. اقرأوا التاريخ. هذا العالم الإسلامي، من الذي بلغ هذا كله؟ من أيقن بهذا النص وتواصل بالحق؟ تواصل بالحق. الصحابة وصلوا للمراحل تحير العقل. هم الذين فتحوا هذه البلاد بأنفسهم وحركوا كل من قدم معهم. والأمر الأعجب، كيف فتحوا هذه البلاد وهي نطق بكل اللغات؟ متى تعلم هذه اللغات حتى تؤهلها؟ أمر مذهل يا إخواني. بلغ من الصحابة الأمر في سبيل أن ينقذ الخلق، كان رجل منهم يضحي بجهله ووقته وعمره وبيته وأهله في سبيل أن يتعلم الحق وينقله ويوصل الخلق به. تعلموا كل لغات أهل الأرض. متى تعلموا؟ وهم في الطريق إلينا. إن كانوا ذاهبين لفارس يتعلم الفارسي في الطريق، ذاهبين للبلاد الناطقة بالبشتو يتعلم البشتو في الطريق، ذاهبين للبلاد الناطقة بالأردو يتعلم الأردو في الطريق. وفي أوقات معجزة، أقول معجزة، يقول أبو هريرة لما علمنا بقدوم وفد فارس للقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تحرك من المدائن مكان بغداد الآن لكي يبلغ المدينة، الطريق يستغرق 15 يوما. قال فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هرة قلت لبيك رسول الله عليك، قال كن بيننا وبين القوم. ما معنى كن بيننا وبين القوم؟ مطلوب أن تتعلم الفارسية وتتقنها وتترجم ترجمة فورية بين وبين القوم في 15 يوم. في كم يتعلم طلابنا الجنسية؟ يدرسوها من الكي جي 1 إلى الجامعة ولا يتقنوها، ولا يتقنوها. أبو هريرة أتقنها في 15 يوما. وكذلك سأل الصحابة، من ملكة الحفظ عنده قوية اغتنمت موهبته وهم في الطريق لفتح باكستان يتعلموا باكستان، في الطريق لفتح الهند يتعلموا لغة الهند، في الطريق لفتح شمال أفريقيا تعلموا لغة البربر قبل أن يأتوا، حتى إذا وصلوا البلاد دعوا أهلها بلسانهم، لأنهم يعلموا أن هذه سنة الله التي مضت مع كل الأنبياء قبلنا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أي قوة هذه التي حملتهم على أن يفعلوا ذلك؟ خوفهم من الخسران وتواصوا بالحق. فهل تواصينا بالحق كما تواصى سلفنا؟ كم من أناس حولنا بل في بلادنا عاشوا بيننا وماتوا لا يعرفوا إلى الله طريق. كم من أناس من أبناء جلدتنا ارتدوا عن دينهم سنين وعاشوا بغير وحي رب العالمين سنين. كم منا فكر أن يقتحم عليهم ديارهم ليدعوهم إلى ربهم؟ يا إخواني، العبء الآن علينا كثير، وخاصة بعد الثورة التي قامت في تونس وكشف الله عنا الغمة وبلا اختيار منا. هل كان أحد منكم قبل عامين يحلم أن يحدث ما حدث؟ هل كان يخطر لأحد منكم ببال؟ ها؟ وضحت يا إخواني؟ أليس ما تم محض منا؟ والله يا إخواني ما حدث عندكم، حدث عندنا في مصر، ما كان الأمر يخطر لأحد منا ببال. لكن هذا الأمر لا أكتمكم سرا شغل بالي سنين قبل ثورات، ولي محاضرة في هذا الموضوع ألقيت عام 97 بعد طول البحث في القرآن. أرقني طول الظلم، قلت متى انكشف الغم؟ وراجع واقع الناس، وأراجع نص القرآن، وأسمع كلام علمائنا أننا لكي نمكن لابد من أهلية للتمكين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركوا بشيء. لكن حط شروط. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي الآية الأخرى آية إبراهيم قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ولم يطلقها، قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وفي سورة السجدة قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا آتين القلوب. انظر في واقع الأمة، هل فينا الصابرين الموقنين؟ هل فينا المؤمنين العاملين؟ هل فينا من خاف مقام الله وخاف وعيده؟ هذه أهلية التبكين. الموضوع عرقني جدا، وإذا بي وأنا أبحث تقع عيناي على نص آخر مكن الله فيه لأناس ليسوا للتمكين بأهل، لا أخلاقهم ولا واقعهم للتمكين وأهلهم. فحار عقلي لما مكن الله لهم؟ فلما تتبعت النص لهلت أن الله مكن للمستضعفين لا لأهليتهم للتمكين، ولكن لأهلية الظالمين للتدمير. جاء هذا النص في سورة القصص، واختلف سياقها عن كل السور التي حكت قصص الظلم وما وقع في التلف. فقال تعالى في بدء السورة نتلو عليك من نبأ موسى فرعون، لم يقل نقص. كل قصص القرآن قال نقص، إلا هذه القصة قال نتلو. لما تدبرت المعنى ذهلت أن أحداث هذه القصة ليست قصة عادية جرت بالسنن الربانية، إنما هي آيات خوارق. كل حادث وقع فيها كان بآية من الخالق، كان بآية من الخالق كل حادث. لذا قال نتلو عليك، فليس حدث يحكى، إنما قرآن يتلى ووحي يتلى ونعم تتلى. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم أهل الإيمان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثم بيّن الله حقيقة ما أحدث فقال: ونريد. من الذي يريد؟ ونريد إيه؟ قال: أن نمن. والمنة في اللغة إخواني محض منة، محض عطية بغير استحقاق المنة، بغير استحقاق المنة. نحن لا نستحقها ولكن الله وهبها لنا هبة من عنده ومحض فضل منه. لذا قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. واضح؟ يبقى اللي حدث ده كان ايه؟ باستحقاق منا ولا محض منا؟ لما يمن علينا بهذه النعمة ونتحرر، أليس لله علينا في هذه النعمة حق أن نحمل هذا الحق للخلق؟ من الله علينا بهذه المنة العالية التي لم تكن تخطر لنا ببال ولا حتى في رؤيا منام. أقول: ولا حتى في رؤيا منام. ما كنا نحلم في منامنا أن نرى ما نرى الآن. هذا التخيير العجيب، هذا الترتيب الرباني العجيب، وكيف جرى وكيف أحدث؟ كان محض منة الله عز وجل. تتحرك قلوب الأمة كلها في وقت واحد، تتجمع كلمة الناس رغم تباين أفكاره العلماني مع المسلم مع المرتدي، والكل يتحرك في سياق واحد وفي نهج واحد ليرفع الظلم عن جميع الخلائق جملة وتفصيلا. هذه المنة الربانية تستوجب علينا، وخاصة أهل المغرب، أهل منطقة المغرب العربي، تونس والجزائر المغرب، ليتحركوا، لا أقول في بلادهم وحدها بل فيما حولها. يوم أن تحركت أجيال السابقة المرابطين وغيرهم فتحوا الدنيا بهذا الدين. يا إخواني، لنا في تاريخنا نماذج ناصعة، يوسف بن تشمين وغيره من علمائنا، وعمر المختار وغيره، حركوا أمم، حركوا أجيال. فرد مصلح واحد يغير الله به وجه أمة، فكيف لو تحركت الأمة؟ كيف لو تحركت الأمة وتواصوا بالحق؟ الأمر على الوجوب والفرضية، ليس لنا فيه اختيار. ولذا توعد الله كل من كتم هذا الحق بعد أن علم، فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. اللي يكتم هذا الحق بعد أن علم فليعلم أنه محل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حتى لو تبنى فشرط التوبة البلاغ. لذا قال: إلا الذين تابوا وعملوا الصالحات. أبدا، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فشرط التوبة أن نقوم بهذا الحق، البيان، التواصي بالحق. الذي جاء بنا إلى بلادكم الآن هو هذا المعنى. فمطلوب من شعب تونس أن يتعلم دينه وأن يتحرك في منحبه. أنتم الآن تئنوا من كثرة العنيف في البلد، إن لم تدعوهم أنتم فمن يدعوهم؟ فإلى متى نراهم يهيئون للنيران ونحن نغمض عنهم العينان؟ لا بد من حركة، لا بد من حياة، لا بد من اقتحام هذه الحواجز التي وضعت بيننا وبين الناس حتى يعود الناس إلى دين الله أفواجا. إخواني، أحببت أن أذكر، والحقيقة المسجد هو الذي حملني حملا على أن أتحدث في هذا الموضوع، لأنه لولا هذا المعنى في قلوب الصحابة ما بلغ هذا المكان عقبة بن نافع ولا بنى هذا المسجد. وانظر الصحابة كان من هديهم إذا نزلوا بلدة بدأوها بالمسجد. ولذلك تعجب كل المساجد اللي بناها الصحابة تجدها في صورة المدينة، بدأوا بالمسجد ثم أنشئت البيوت حوله. فإن عمرنا المسجد أنشأنا رجال، الرجال هيؤشر ينشر عمره، هيؤشر المدن، هيؤسس البلاد. ولذلك جميع المساجد بناها الصحابة تجد كل المدينة تصب على المسجد، كل المدينة. ذهلت لما طفت حول المسجد لكن لم أتعجب، لأنني رأيت هذا في كل البلاد التي بنى فيها الصحابة المساجد بهذه الكيفية بهذه الطريقة، حتى يجمع العباد في بيت رب العباد ثم ينطلقوا في دعوة العباد وفي عمارة البلاد. هذا أصل ديننا، عمروا القلوب بالإيمان وعمروا الأرض بالبنيان. يا إخواني هذا أصل ديننا، وتواصوا بالحق. وهذا التواصي يحتاج منا لصبر جميل، لعطاء، لتحمل. لذا جاء النص وتواصوا بالصبر. وصى بعضهم بعضا بالصبر وأعان بعضهم بعضا على الصبر. جعل الله هذه الأمور الأربعة مصدر نجاتنا يوم القيامة. فمتى نقيمها؟ أنا لا أود الإطالة لأني الوقت بنا ذهب بعيد، إنما أحببت أن أعرج على هذه الأمور الأربعة حتى نضع هذه السورة نصب أعيننا. ورحم الله عمر بن عبد العزيز، كان لكي يعلم أصحابه هذه الحقيقة، كان كلما جلس مع قوم من المسلمين في مجلس إذا هموا بالانصراف قال اقرأوا العصر، وكأنه يقول هذا هو العهد الذي بيننا، نلتقي عليه ونفترق عليه، نلتقي عليه ونفترق عليه. أجيالنا الأولى وعد هذه المعاني وتحركت بها في ربوع البلاد، فمتى نعيها ونقتفي أثرهم فيها؟ آن الأوان لنعتصم بحبل الله جميعا، لنعتصم بأوامر الله جميعا، فهي السبيل الذي به نسلم ويسلم الخلق من حولنا، هي السبيل الذي به ننصلح ونصلح به العباد والبلاد. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا عمروا، ومن عمرانهم ما نرى الأسوار، ما بنوا بس طب الأسوار، أسوار المدينة العتيقة، أمنوا البلاد وأمنوا العباد وبنوا في كل البلاد على شاطئ البحر قبل المتوسط تذهل. كم قلعة بنوا؟ قلاع، قلاع. قضية ليست قضية فقط دعوة لدين، إنما دعوة لعمارة البلاد، لأن دين الله ما جاء إلا ليعمر الناس أرض ربهم، وهل خلقنا الله إلا لذلك؟ قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كيف نغتنم طاقات جميع العباد وأوقات جميع العباد في إصلاح العباد والبلاد؟ هذا منهج الصحابة، بل منهج رب الأنام الذي به عاشت الأمة الأولى، فتحركت رغم قلة عددها في البداية لكنها استفادت بطاقات كل من حولها حتى سادوا الأرض بهذا الدين الحق. إخواني والأمر ليس ببعيد، ووعد الله لا يزال باق في حقنا، لا نظن الأمر معضلة ولا الحواجز قائمة كما ظن الكثير من الناس. رب العباد أزال بعضها الآن، ومن أزالها لنا حال عصياننا فكيف لا يزيل غيرها حال طاعتنا؟ يا إخواني لو أننا تحركنا بدين الله لأزال الله جميع الحواجز من أمامنا، ونبينا يبشرنا بأن هذا الدين لم يتوقف انتشاره عند هذا الحد الذي وقع حين قال صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: زويت لي الأرض فرأيت مشرقها ومغربها، وإن هذا الدين سيصل إلى ما وصل إليه من بصره. وعد النبي أنه سيصل، فهل يخلف الله وعده مسلما؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا. ندرك ما دام النبي بين هذا يقينا سيحدث هذا، يعني الاسلام حيوصل امريكا، حيوصل، حيوصل الصين، حيوصل بنا او بغيرنا، ان لم تكن اهل لنشره والتواصي بالحق مع اهله اذهب الله جيلنا واتى بمن هم خير منا. وذاك وعده في قرآنه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم.
صعب.
وضحت؟
بلا
نزاع، فرب العباد أعطانا منه واستبدلنا بغيرنا ومن علينا بالحرية والحركة وسمح لنا بتعلم الدين، وحتى الأبواب التي كانت مغلقة كانت المسألة تغلق ويمنع الأئمة من الدعوة، رب العباد ساخها لنا بالفضائيات وبالنت رغم أنف الحكومات الظالمة على مر التاريخ العظم. رب العباد لما ييسر هذا كله أيسره لنا لكي نهمله أم لننتفع به؟ بإمكان شبابنا الآن عن طريق النت وحده والفضائيات وحدها أن يبلغ الدين لكل أهل الأرض، لكن الأمر يحتاج للرجال. ويا إخواني، قوة الدين ليست فينا ولكن قوته فيه، قوته فيه وليست فينا. الحق أبلج، لا يقوى الباطل أن يثبت أمام الحق. كل ما قال الخلق على وجه الأرض من الباطل لا يقوى أن يثبت إذا سمع الحق، وكيف لا ورب العباد وصف الحق بهذا، فقال: وقل جاء الحق، مجرد الظهر بس، وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ماذا يصنع الباطل أمام قوة الحق؟ وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. زاهق، طبيعة الباطل أنه زاهق، ولذلك رب العباد شبهه بالزبد في القرآن، شبهه بالزبد. قال تعالى: وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فشبه الحق بالماء الجاري وشبه الباطل بالزبد العالي على وجه الماء. متى يظهر الزبد؟ إذا تقلب الماء. لا يظهر الباطل إلا حال تقلب أهل الحق بعيد الحق، فإذا استقر الحق وثبت زال الزبد. وضحت؟ إذا استقر الحق واستمر ذهب الزبد، فإذا تقلب أهل الحق عن الحق ظهر الزبد حتى كاد يغطي وجه الماء. فظهور الباطل يا إخواني لا يعني قوة الباطل مهما كانت قوته في الإعلام وغيرها، لا يعني أبدا قوته، وإنما يعني ضعف أهل الحق في قيام بالحق. فلو ثبت أهل الحق هل يقوى الباطل أن يدوم أمامه؟ فلما الخوف من الباطل وإعلامه وكلامه؟ متى نثبت على الحق؟ متى نقيم الحق؟ متى نتواصى فيما بيننا بالحق؟ والله أبشركم إخواني، يعني عندنا في مصر ظل الإعلام العلماني يطعن في الدين وأهل الدين ويشوه صورة الإسلام والمسلمين أيام. ثم جاءت الانتخابات فكانوا في جنون. في البداية زعموا أن المسلمين لن يحصلوا أكثر من 20%. فلما جاءت الفتة ب77.2% للمسلمين. ثم جاءت الانتخابات وحصل المسلمون 75.6% من مقاعد الشعب. قام كبير الألمانيين عندنا يقول طنطن شهور في الإعلام وكب كل ما أوتينا من قوة وكل ما فعلناه في شهور ضيعه أحد العلماء في خطبة الجمعة. رغم أنه لا تكالت على الجبار لكنه يملك كلمة حق جبارة لا يثبت أمامها الباطل. أنا أسوق هذه المعاني أخواني حتى نفطن أن قوة الحق ليست فينا لكن في الحق ذاته. في الحق ذاته يحضرني موقف طريف. كنا في أمريكا وجاءنا رجل أسلم فسألته ما سبب إسلامك؟ قال أول آية في المصحف سورة البقرة. قلت كيف؟ قال قلت أقرأ كتاب المسلمين هذا بعدما سمعت عنه وشوهت سورة عندي. قال فإذا بي أستفتح في الكتاب فأقرأ هذه العبارة العجيبة ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال فوقفت عندها تائها. قلت ما علمت مؤلفا في كل من قرأت لهم من أصحاب التأليف صاحب فكرة إلا وأعطى مقدمات طويلة حتى يحبب للقارئ أن يبلغ لفكرته. لكن أقرأ كتاب من أول لحظة يتحدى القارئ يقول ذلك الكتاب لا شك فيه معنى أنه يتحدانا أنه يطالبنا باستخدام كل قوتنا لاستخراج الريب والحكم منه. فلو لم يكن صاحب الكتاب واثقا من أن أحدا من الخلق لن يجد فيه ريبا ما تحدى الخلق في أول آية منه. وضحت؟ يبقى قوته فين؟ فينا؟ فيه يا إخواني. نفطن لهذه المعاني فنحن أصحاب أربح وأرجح وأرجى قضية على وجه الأرض. الناس همهم الأكبر أن يصلوا الحق، أليس كذلك؟ أي إنسان هدفه إيه؟ أن يصل الحق في كل أمر. وأنتم تحملون الحق. هل هناك حق يأتي من غير الحق؟ قال تعالى وقل الحق من ربكم. في حق ثاني؟ احنا نحمل اخواننا اعظم قضية وقل الحق من ربكم. ثم بين تعالى انه ما بعث نبيه الا بهذا فقال انا ارسلناك بالحق بشيرا نذيرا. بل بين ان هذا الكتاب حوى كل حق وليس فيه الا الحق. فقال تعالى عنه وبالحق انزلناه وبالحق نزل. يبقى احنا بنحمل ايه؟ الحق. خايفين ليه؟ خايفين ليه؟ لو صدقنا في فهمه وصدقنا في بيانه والله ما وقف امامنا احد. ومعنا قوة الواحد الاحد في وحيه وفي قرآنه وفي عونه وفي مدده وفي توفيقه. قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. خلي بالنا إن شرطين. طب لماذا استخدم إن هنا ولم يستخدم إذا؟ ما إذا شرطين؟ لماذا يقول لم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم؟ إن يا إخواني فيها أعظم بشر. لو قال إذا فإذا في اللغة أداة شرط تفيد الكثرة. فلو قال إذا لكان شرط نصره أن يطول نصرنا لدينه. لكنه ذكر إن، وإن في اللغة تفيد الندر. يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصر. وضحت؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ولو مرة تصدقوا فيها سيأتيكم عندها نصر. أعظم بشرى للعادل بل لكل مسلم لكي يتحرك بكل قوة وهو على يقين بمعية الله معه ونصرة الله له. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك تعلم يا أخوانا ممكن اللي يسلم معك واللي يهتدي معك بأدفع الأسباب بأقل الكلمات، والواقع يشهد بهذا. يعني آلاف الخلق أسلموا بأسباب لا تكاد تذكر. أقول لا تكاد تذكر، بكلمة، بتصرف المسلم، بعبادة أداها المسلم، بموقف وقفه المسلم، بسلوك سلكاه مع الكافر المسلم. تعجب كيف يخترق الحق قلوب الخلق فيحول أصحابها من أعداء للدين لحمل رسول الدين. يا إخواني نحن معنا أعظم كنز بل أقوى قوة لو أننا أحسن استخدامها، كما قال أحد سلفنا: يا له من دين إن وجد رجال، إن وجد رجال. أرجو الله أن يكون شعب تونس هو شعب الرجال، وأن نتحرك بدين شديد المحال. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعلنا إلى الحق وأمة المسلمين من جندك المخلصين، واجعلنا من حزبك المفلحين، واصنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، ولغيرك لا تكلنا، تولى أمرنا لا تتخلى عنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا العباد والبلاد، اللهم أصلحنا وأصلح بنا العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ارحم ضعفنا وفرج كربنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم اجمع على الحق كلمة المسلمين. اللهم حبب إلينا عبادك الصالحين، وحببنا إليهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. نسألك إله الحق حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.